بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والذي قام فضيلته بشرحه في مدينة الرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في أكثر من 80 آية. إذا ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة، مما يدل على أهميتها وتأكدها في الإسلام. قد فرضت بعد الهجرة، فرضت السنة الثانية بعد الهجرة، كما فرض في هذه السنة أيضا صيام شهر رمضان. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الركن هو الأساس، وهذا فرض على المسلمين أبدا دائما وأبدا، شهادتان. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مباشرة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. والرجز هو الأوتان، وهجرها فرقها. فالشهادتان دعا إليهما النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله، لأنهما الأساس الذي ينبني عليه الدين. وكذلك جميع الرسل أول ما يبدأون دعوتهم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك. والصلاة هي الركن الثاني، وقد فرضت قبيل الهجرة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبيل الهجرة ليلة المعراج، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ولكن أول ما فرضت ركعتين كما سبق، ثم أتمت في الحضر وأوفرت الركعتان بالسفر كما في حديث ابن عباس. ولما هاجر إلى المدينة فرضت عليه الزكاة وصيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ثم فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة. ولذلك تكاملت أركان الإسلام. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالزكاة عبادة مالية، عبادة مالية يعني تجب في المال، وسميت زكاة لأن الزكاة في اللغة التطهير والنمى، فهي تطهر المزكي من أجناس الذنوب ومن الشح والبخل، وتزكي وتطهر المال أيضا، تطهر المال الذي تفرج منه. وهي نمى، يقال زكى المال إذا نمى، وزكى الشيء إذا نمى، لأنها تلمي. فالزكاة من الطعام والزيادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فالزكاة والصدقات لا تنقص المال، وإنما تزيده بركة ونماء. فهي وإن كانت تنقصه ظاهرا، لكنها في الحقيقة والمعنى تزكيه وتزيده بركة ونموا. مال من صدقة. لذلك سميت زكاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي مواساة للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من النفقة، فإخوانهم الأغنياء يعودون عليهم بما يكمل نفقتهم ويدفع حاجتهم. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في سورة المعارج في سورة الزاريات. وهذا هو الزكاة، هو الحق المعلوم. وبين أنه للسائل والمحروم، المحتاج الذي حملته الحاجة على المسألة. وهي ركن من آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. فمن جحد وجوبها كفر، فيستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبها وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. الذي يجحد وجوب الزكاة أو يستنكرها فإن هذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الإسلام. وأما إذا أقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا وشحا، فإنها تؤخذ منه قهرا، فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا، لأنها حق واجب عليه للفقراء. فإن امتنع وصار له شوكة وله أعوان فلا بد أن يقاتل، ولا بد أن يقاتل حتى يدفع الزكاة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هم بقتالهم ناقشه بعض الصحابة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل من يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، يعني من حق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا بحقها. فاقتنع الصحابة وعلموا أن الله سبحانه وتعالى ألقى الحق على لسان أبي بكر الصديق فوافقوه على قتاله فقاتلوه واعتبروهم مرتدين حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة الراشد وأخضعهم لحكم الإسلام، وهذا يعتبر من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي ثبت الله به الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتل المرتدين وقاتل المعطلة الذين عطلوا الزكاة حتى أخضعهم لدين الله عز وجل. الزكاة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي من محاسن الإسلام، هي من محاسن الإسلام، وكل الإسلام ولله الحمد محاسن، ولكن الزكاة ظاهرة الحسن لأن فيها عطفا على الفقراء والمحتاجين، وفيها مساواة ومواساة، فيها مواساة للفقراء والمحتاجين، وهذا هو ما يسمونه الآن بالتكافل الاجتماعي. الزكاة فيها تكافل اجتماعي لأنها تغني الفقراء عن الحاجة وتدفع عنهم الجوع، فلا يكون في مجتمع المسلمين جائع وهناك أغنياء عندهم أموال، بل يؤخذ من أموال الأغنياء هذا الحق الذي فرضه الله عليهم ويدفع للمحتاجين حتى يستغنوا بها عن السؤال وعن ويستغنوا بها عن الفاقة والفقر. هذا هو الحكمة في تشريع الزكاة في أموال الأغنياء، فإن هذه الأموال هي من الله سبحانه وتعالى، ليست بحولهم ولا بقوتهم، فلذلك الله جل وعلا فرض عليهم هذا الحق لإخوانهم الفقراء والمحتاجين، ووعدهم على ذلك جزيل الثواب، مع أنه هو الذي تفضل عليهم بهذا المال وأعطاهم إياه، وعدهم سبحانه بجزيل الثواب إذا هم أنفقوا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. فلاحظوا قوله تعالى: أنفقوا مما رزقناكم، هو الذي رزقهم وهو الذي أمرهم بالإنفاق ووعدهم جزيل الثواب على ذلك، فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى. ثم لا يكون في نفس الغني الذي يدفع الزكاة لا يكون فيه تملل على الفقراء وتكبر على الفقراء، لأن هذا حق لهم ليس فيه معروف، ليس فيه معروف منه ولا منه، وإنما هو حق واجب. أوجبه الله تعالى عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمزكي يدفع الزكاة عن طيب نفس وعن اقتناع وإيمان بالله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده، ولا يكون فيه منة على الناس أو تكبر على الفقراء والمحتاجين. فهذه الزكاة إذا تأملتها ظهر لك محاسن هذا الدين العظيم الذي كله محاسن ولله الحمد، كله فضائل، كله خير على الأمة. فلو أن الأغنياء أخذوا زكاة أموالهم على الوجه المطلوب ووزعوها كما أمر الله سبحانه وتعالى لما بقي في المجتمع محتاج، ولما حصل في المجتمع ارتكاب سرقات أو جرائم أنه قد يدفع المحتاج، يدفعه الحاجة والفقر إلى أن يسرق أحيانا وإلى أن يغصب المال أحيانا. فإذا أعطي ما يكفيه من ما أوجب الله له فإن ذلك يزرع في نفسه المحبة لإخوانه الأغنياء، لا يكون هناك حجازات ولا يكون هناك سوء تفاهم بين الناس. هذا هو دين الإسلام الذي هو قبضك لنعمة البشرية بخيراته وبركاته. فهو لا يمنع الأغنياء من كسب المال والتملك، ولا يحرم الفقراء من هذه الأموال التي تكون بيد الأغنياء، لكنه جاء بالعدل بخلاف الشيوعية التي تتبجع أو الاشتراكية يسمونها اشتراكية وهي في الحقيقة شيوعية تتبجع بالعدالة وأنها تمنع أن تكون الأموال بأيدي طبقة معينة لجعلهم لأجل يتساوى الناس في الثروة، وهم في الحقيقة أفقروا الأغنياء وحرموا الفقراء، أخذوا أموال الأغنياء وحرموهم وحرموا الفقراء، ما شفناهم أعطوا الفقراء شيئا ولا دفعوا حاجتهم، وإنما أخذوا أموالهم وتسلطوا بها على رقاب الناس، أو أنهم استغلوها في آلات التدليس والعياذ بالله والأسلحة الفتاكة، ويقولون نحن نساوي بين الناس فلا يكون هناك طبقة غنية وطبقة فقيرة، بل جعلوا الناس كلهم فقراء واستبدوا بالأموال وعبدوا بها وصارت بأيدي هؤلاء الطغمة الغاشمة يتصرفون فيها حسب أهوائهم ورغباتهم. هذه هي الشيوعية التي تزعم أنها تساوي بين الناس. أما دين الإسلام فلله الحمد فهو عدل وخير، لم يحرم الفقراء ولم يمنع الأغنياء من الكد والكسب والتملك واستعمال مواهبهم وقدراتهم، هذا خير للمجتمع إذا كان في المجتمع أغنياء يؤسسون مصانع ويقيمون حرف للناس ويكون عندهم أعمال يجد العمال ما يشتغلون به بالأجرة، فهذا خير للمجتمع يكون فيه أغنياء. أما إذا كان المجتمع كله فقراء انهار وتحطم كما حصل للشيوعية الآن. الشيوعية الآن ولله الحمد باءت بفشل لكل مكان. أما دين الإسلام فإنه دين العدل والرحمة والشفقة، فلا يمنع التملك للأطفال بل يشجعهم على الكذب والكسب والاحتراز وكسب الشريف تجارة، ويعطي الفقراء ما يدفع حاجتهم زيادة على أن الفقراء يجدون فرصا للعمل ومجالا للاكتساب عند الأغنياء في متاجرهم وفي مصانعهم وفي أي مجال يستأجرونهم للعمل فيه. هذا هو دين الإسلام الذي قام على العدل وعلى الخير للأمة. ومن ذلك هذه الزكاة، هذا الحق العظيم وهذا الواجب الكريم الشريف الذي لا يضر الأغنياء ولا يكشف بأموالهم، وفي نفس الوقت هو يسد حاجة الفقراء والمعوزين ويدفع الحقد والتباغض بين المسلمين. نعم. هذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة. بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، ثم جاء من اليمن وذهب إلى الشام، جاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى اليمن وذهب إلى الشام أيضا لنفس المهمة، قاضيا ومعلما ومرشدا، ثم توفي هناك في الشام رضي الله تعالى عنه، وهو من أفاضل الصحابة وفقهائهم وعلمائهم. بعثه إلى اليمن فأوصاه صلى الله عليه وسلم حينما بعثه بهذه الوصايا العظيمة، رسم له المنهج والخطة التي يسير عليها، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من النصارى في نجران وغيرها، تأتي قوما من أهل الكتاب. أخبره بذلك من أجل أن يستعد أنه قادم على أناس أهل الكتاب وعندهم علم وعندهم شبهات، عندهم حجج، أن يكون على الاستعداد لمقابلته. ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لكفاءته العلمية ومقدرته على الإقناع وعلى دفع الشبه رضي الله تعالى عنه. فهذا فيه دليل على أن الإمام يختار الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يختار ذوي الكفاءات التي يستطيعون بها أن يقوموا بالمهمات التي بعثوا من أجلها، وأن لا يحابي في ذلك، وإنما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحية للقيام بالمهمات التي يرسل من أجلها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيه أن أول ما يدعي الداعية أن يدعو إلى التوحيد حتى يؤسس العقيدة ليبني عليها بقية أمور الدين. أما إذا أهمل جانب العقيدة وذهب إلى أمور أخرى وإن كانت من الدين فإنها لا تغني شيئا ما دامت العقيدة فاسدة، فإن بقية الأمور ولو كانت من الدين لا تغني شيئا. إذا كان عندهم شرك فإنه لا يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يأمرهم بترك الحرام وترك الربا وترك هذا كله ما ينفع إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة يقوم عليها البناء. الاتجاه إلى الدعوة إلى غير التوحيد من أمور الدين هذا لا يجدي شيئا. فالدعاة يجب عليهم أن يهتموا أولا وقبل كل شيء بالعقيدة، أن يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإقراره بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فإذا تحققت سلامة العقيدة اتجهوا إلى الإصلاح في بقية الأمور. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وهذا شيء يخطبه كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة اليوم، فلا تجد للتوحيد ذكرا عندهم، لا في كلامهم ولا في محاضراتهم ولا في كتبهم، وإنما يتجهون إلى أمور أخرى هي مترتبة على التوحيد وفرع على التوحيد، فهم يذهبون إلى الفرع ويتركون الأصل. هذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ولاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تأتي على قول الله الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فدل على أن بعض العلماء قد يكون عندهم شرك ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو عالم، هؤلاء أهل الكتاب ولكنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. فليس العبرة بوجود فلان عالم وفلان فقيه، العبرة بأن يكون عارفا بالتوحيد، أن يكون عارفا بالتوحيد مقيما له. أما مجرد كون عالم ولكن عنده شرك عنده عقائد فاسدة هذا لا يعني. ولهذا قال تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن، فدل على أن أهل الكتاب بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فكيف بغيره؟ الذي أولى. قد يكون هناك علماء لكنهم علماء ضلال ولا يهتمون بالعقيدة، وهذا كثير من الآن ناس علماء وفقهاء لكن ليس عندهم اهتمام بالعقيدة أو عندهم خلل في العقيدة، هم في أنفسهم عندهم شرك. فهذا أمر أيضا يجب التنبه له. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم. هو الترتيب والتدرج، التدرج يبدأ بالأهم ثم ينتقل إلى المهم بعده. فأعلمهم أن الله افترض عليهم أي أوجب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتأتي بعد التوحيد مباشرة. ودل على أن الداعية لا يبدأ بالأمر بالصلاة وإنما يبدأ بالأمر بالتوحيد أولا، فإذا تحقق فإنه يأمر بالصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذا محل الشاهد من الحديث. وهذه الصدقة هي الزكاة، تسمى زكاة وتسمى صدقة. الصدقة منها ما هو واجب كالزكاة ومنها ما هو مستحب، والمراد هنا صدقها الواجب. سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق، لأنه ما بذل المال الذي هو أحب شيء إليه، ما بذله وأخرجه إلا لإيمانه بالله عز وجل، فهو قدم محبة الله وطاعة الله على محبة المال. المال من أغلى شيء عند الناس، فإذا تصدق منه فهذا دليل على إيمانه، لذلك سميت صدقة. تؤخذ من أغنيائهم، هذا دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، وهم الذين يملكون النصاب فأكثر، الذين يملكون النصاب فأكثر، هؤلاء هم الأغنياء. تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، هذا في بيان مصرف الزكاة وأنها تصرف للفقراء. والفقراء جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، هذا هو الفقير. والمسكين أحسن حال من الفقير، المسكين قد يجد أكثر الكفاية، أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا قليلا. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ بالفقراء لأنهم أشد حاجة، ثم يليهم المساكين لأن عندهم بعض الشيء لكن لا يكفيهم. فإذا ذكر الفقير والمسكين افترقا في المعنى، صار الفقير اسما لمن لا يجد شيئا، وصار المسكين اسما لمن يجد بعض الكفاية. أما إذا ذكر واحدا فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، ومن ثم يقول العلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذا هو المعنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم، دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد، زكاة كل مال تصرف في فقراء بلده، لأن هؤلاء الفقراء ينظرون إلى هذا المال ويتطلعون إلى الزكاة فهم أحق بها، فإذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم سبب هذا حرجا لهم، وسبب هذا أيضا خيبة لآمالهم. فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا إذا لم يكن في البلد فقراء فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء، هذا هو الأصل. الأصل أن زكاة المال في فقراء البلد إذا وجد، فإذا لم يوجد فقراء أو صارت الزكاة فائض عن حاجة فقراء البلد فإنها تنقل إلى أقرب بلد يحتاج إليها. وفيه دليل على إجزاء الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية، الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ذكر ثمانية أصناف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء، أدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالك، فلا يجوز للعامل أن يأخذ أكثر من الحق الواجب على صاحب المال، أن يأخذ الكرائم وهي المسائل من المال، وإنما يأخذ المتوسط لأنه إذا أخذ الأنفس ضر بصاحب المال، وإذا أخذ الردي ضر بأصحاب الزكاة الفقراء. فيتوسط، يأخذ من الوسط، وهذا هو العدل. فإن أخذ من النفائس فإن كان هذا بطيب نفس لصاحب المال فلا بأس، وإن كان بدون طيب نفس فهو ظلم، فهذا ظلم. إياك على تحليل إياك وكرائم أموالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا دعا على الظالم فإن دعوته مستجاب، ولو كان المظلوم كافرا تقبل دعوته، يعني هو مظلوم، فلا يجوز الظلم لا مع الكفار ولا مع المسلمين، ومع المسلمين من باب أولى، ولا مع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا مع غيرهم. الظلم ممنوع. يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأخبر في هذا الحديث أنه ليس بين الله جل وعلا وبين دعوة المظلوم حجاب، وأنها ترفع إلى الله جل وعلا وأنه يستجيب للمظلوم. فهذا فيه التحذير من الظلم، وفيه التحذير من دعاء المظلومين على الظلم. فهذا في الحقيقة حديث عظيم يرسم المنهج للدعاة إلى الله عز وجل والولاة، ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس الذين يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ هذا الكتاب عليه قسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى أنس بن مالك لما بعثه إلى البحرين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعث أنسا إلى البحرين مصدقا، يعني يجمع صدقات البحرين، والبحرين المراد بها الأحساء التي تسمى اليوم الأحساء، هي كانت في الزمان السابق هي البحرين، يسمى هجرا. فأبو بكر الصديق دفع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنس، لأن أهل البحرين أهل مواشي أهل مواشي، وهذا الكتاب فيه بيان صدقة الإبل والغنم وبيان الماشية التي بهيمة الأنعام، تقول بهيمة الأنعام هذا واحد، التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، هذا الصنف الواحد. الصنف الثاني النقدان الذهب والفضة وما يقول مقامهما من الأوراق النقدية التي تستعمل الآن، أن تقوم مقام الذهب والفضة، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث عروض التجارة وهي السلع التي تعد للبيع وطلب الربح. الصنف الرابع الخارج من الأرض، الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار، هذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة. وفي حديث أبي بكر هذا الذي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة الواجبة في الإبل والغنم، وفي حديث معاذ الذي بعده بيان الزكاة الواجبة في البقر، وفي بقية الأحاديث يأتي بيان زكاة الذهب والفضة وزكاة الخارج من الأرض وزكاة عروض التجارة، كل هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. من أول الحديث. هذه فريضة الصدقة، فريضة الصدقة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه فريضة الصدقة، والفريضة معناها الواجب التي فرضها رسول الله. هل الرسول هو الذي فرض الزكاة ولا فرضها الله؟ الذي فرضها يعني أوجبها هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الرسول فرضها بمعنى بين مقاديرها، فرضها يعني بين مقاديرها. نعم، لأن الله وكل إليه البيان عليه الصلاة والسلام. نعم. الإبل إذا كانت دون 25 ففي كل 5 شاة، في كل 5 شاة. إذا كان عندك 5 من الإبل ففيها شاة واحدة، إذا كان عنده 10 ففيها شاتان، إذا كان عنده 15 من الإبل ففيها 3 شياة، إذا كان عنده 20 ففيها 4 شياة. فإذا بلغت 25 انتقلت فصار فيها الواجب من الإبل بنت لبن، إذا بلغت 25 انتقلت من الغنم إلى الإبل فصارت. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت لبون، بنت مقار، ففيها بنت مقار وهي التي تم لها سنة، بنت مقار وهي الناقة الصغيرة التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بنت مقار لأن أمها تقول قد حملت بعدها، الماخذ هي الحامل، فأجاءها المقار إلى جذع النخل الحمل، فالماخذ هي الحامل، فتكون أمها قد فطمتها وحملت بعدها ببداية الحمل، هذه بنت المقار. أنثى هذا تأكيد، لأن بنت معلوم أنها أنثى، البنت هذا يطلق على الأنثى، لكن جاء بأنثى من باب التأكيد. نعم. إذا لم يكن عنده بنت مخاض فإنه يدفع بدلها ابن لبون، وابن لبون هو ما تم له سنتان ودخل السنة الثالث، سمي لذلك لأن أمه تكون قد ولدت وصارت ذات لبن، ولدت بعده ولدا آخر وصارت ذات لبن، هذه اللبون التي فيها لبن، والمخاض التي فيها حمل. نعم. صار في 25 بنت مخاض أو ابن لبون، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى، لأن الأنثى من الإبل أفضل من الذكر، أفضل من الذكر، بخلاف بنو آدم فإن الذكر جنس الذكور أفضل من الإناث، وليس الذكر كالأنثى، أما في الإبل والبقر والغنم فالأنثى أفضل، البهائم الأنثى أفضل من الذكور، لأن الأنثى تنتج. نعم. إذا بلغت 46 ففيها حقة، والحقة تكون قد استحقت الرسول ما تم لها 4 سنين، ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخالفة، هذه حقة في 3 سنين. نعم، 3 سنين الحقة هي ما تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن تركب وأن يطرقها الفحل، استحقت هذه الأمور، لذلك سميت حقة، نعم. إذا بلغت واحدة وستين ففيها جزعة وهي لا تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. سميت جزعة لأنها تقول قد أسقطت إنها وأجزعت يعني أسقطت إنها. نعم. إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون كما سبق. بنت اللبون عرفناها فيما سبق وهي أكبر من بنت المخاض، أكبر من بنت المخاض بسنة. نعم. إذا بلغت 96 ففيها شقتان. إلى 120 فيها شقتان، فعرفنا الشقة أنها هي التي تم لها أربع، تم لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة، ففيها شقتان إلى 120. فإذا بلغت 120 وواحدة حينئذ استقرت فيها الفريضة في كل 40 شقة وفي كل 50 جزعة. إذن فالإبل تبدأ من 5 وتنتهي ب121، هذه فيها مقادير مختلفة. فإذا بلغت 121 استقرت فيها الفريضة في كل 40 شقة وفي كل 50 جزعة، هذه زكاة الإبل. نعم. في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. نعم. في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. نعم. هذا ما يسمونه الاستقرار الفريضة، وما بين الفريضتين يسمى الوقت. أما الوقت ما بين 25 إلى 36 هذا يسمه 10، هذا ما في شيء يسمى بالوقت، يسمونها الوقت اللي ما في شيء. نعم. إذا نزلت الإبل عن 5 فليس فيها شيء، عنده 4 أو 3 أو 2 أو 1 ما فيها شيء، هذا ما فيها شيء واجب. لكن إن أراد أن يتصدق من باب التبرع فهذا شيء غير. نعم. أما انتقل إلى الصنف الثاني وهو الغنم. الغنم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ 40، تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلب الحول من الكلى، ترعى من الكلى لا ينفق عليها شيء، إنما ترعى من الكلى والعفن، هذه معنى السائمة. أما إذا كان يعلفها هذه ليس فيها شيء، يعلفها كل الحول أو يعلفها أغلب الحول هذه ما فيها شيء، هذه السنة معلومة. أما التي ترعى من الكلى هذه السنة سائمة، ومنه شجر فيه تسيمون أي فرعون. نعم. فرعون أنعامكم. نعم. الثوب، الثوب الرعي، الثوب بالنسبة للبهار معناه الرعي. أما الثوم في البيع والشراء هذا معروف، ثوم السلعة. نعم. ولا يثم على ثوم أخيه. نعم. يعني الغنم أقل مصارفها 40، في كل 40 شاة، كل 40 شاة شاكل، إلى أن تصل إلى 121 ففيها شاتان، إلى أن تصل إلى 201 ففيها 3 شياة، ثم تستقر للفريضة في كل 100 إذا زادت على 221 فإذا زادت على 201 زادت على 201 يعني صارت 300 أو 400 أو 500 وفي كل مئة شاة. ووقت الغنم هو أكبر الأوقات. نعم. ففي 201 ثلاث شاة. نعم. نعم من 201 إلى 300 هذا أكبر وقت يعني 99 هذا ما في شيء 201 فيها 3 فيها فإذا وصلت إلى 300 فيها 3 فيها 400 4 فيها 500 5 فيها 600 6 فيها وهكذا إذا زادت على 201 فيها 3 فيها فإذا وليس فيها شيء بعد ذلك إلى أن تصل إلى 300 فيكون فيها 3 فيها إلى 400 فيها 4 فيها إلى 500 فيها 5 فيها إلى آخر في كل مئة شاة. نعم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الإبل إذا نقصت عن 5 فليس فيها شيء كذلك الغنم إذا نقصت عن 40 فليس فيها شيء لو كانت 39 شاة فلا فيها شيء إلا أن يشاء ربها يعني يتبرع من عنده فلا بأس. نعم. أن يتسمى بالخلطة يكون الغنم مهي بالواحد يكون الغنم بالشخصين فأكثر أي يتسمى الخلطة مختلفة هذه يكون حكمها حكم المال الواحد بشروط يكون حكمها حكم المال الواحد لكن بشروط يأتي بيانها إن شاء الله بدرس القادم. نعم. من جحد وجوب الزكاة فإنه يكون مرتدا ومجمع عليه قالوا ما ندفعها إلا للرسول والرسول توفي فلا ندفعها إلى غيره فعلاهم هم جحد وجوب الزكاة إذا صاروا مرتدين. نعم. أما إعطاؤها لرجل ثقة فولى توزيعها فهذا لا بأس به هذا لا بأس به بالتوكيل في إخراج الزكاة أو توزيع الزكاة يجوز التوكيل أما إعطاها لجمعية الجمعيات غير منضبطة من المسؤول عنها جمعية شركة كبيرة لا غير من المسؤول عنها فلا تبرأ الذمة في هذه الجمعية لأن الإنسان لا يثق بوصولها إلى مستحقيها لأن الجمعية فيها عدة أشخاص وعدة مسؤولين وفيها عدة مشاريع فلا يدرى كيف تروح الزكاة إلا التبرعات وهي قول للتبرعات إذا تحقق أنهم يصرفونها في وجوه الخير لا بأس قول تبرعات أن الزكاة هي عهدة عهدة لا تعطى إلا لثقة يقوم مقام صاحبها في توزيعها والجمعيات ليس فيها واحد يتعهد اذا خوات الناس كلها هل تجتمع عنده صعب وكونهم جماعه يتواكلون كل واحد يتكل على الثاني وقد يكون فيهم اناس غير موثوق فيهم أو يجعلونها في مشاريع لا تصلح فيها الزكاة. الطبيعة المساجد لا تصلح فيها الزكاة. المساجد لا يجوز الله أشرف شيء لا تصلح الزكاة فيه، لأن الله حصرها في ثمانية أصناف فقط. فكيف بغيرها من المشاريع؟ من مدارس ولا حفر آبار ولا هذا كله ما تصلح فيه الزكاة، أو بناء ملاذي أو مستشفيات، كل هذا ما تصلح فيه الزكاة. هذه تصرف فيها التبرعات. الجمعيات أغلب أعمالهم هي مشاريع. مشاريع؟ نعم.
قال الله
لا ما في شك واضح من الحديث انه الداعيه الذي يريد ان يقدم على اهل بلد او على قبيله او على دوله يجب ان يدرس احوالهم قبل، يتعرف على ضائعهم، على يشوف النقص الذي عندهم حتى يعالجه، ما يهديهم وهو ما يدري عن احوالهم فلا قد يغلط او يخطئ. نعم. هذا من حق ولي الأمر، يقولها ولي الأمر بالقوة، أما غيره لا، يعني لا يحصل بسبب القوة وفكرة، فهذا من صلاحيات ولي الأمر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذوها أو شطر ماله عزلة من عجائب ربنا، فهذا من صلاحيات ولي الأمر. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ولي الأمر. نعم. لا، إذا كانت نصف السنة تعلف ما فيها زكاة، إلا إذا كانت تعلف أقل من نصف السنة وأكثر السنة فرعى من المباح هذه هي. هذا سيأتي فيه الجدران في آخر الحديث، من لم يكن عنده السن فللعامل أن يأخذ السن الذي دونه مع الجدران، يعني يدفع معها جدران دراهم، وإن أخذ سنا أعلى من السن الواجب عليه فالعامل يدفع للمتصدق الجبران. الجبران تارة يكون يدفع لصاحب الزكاة وتارة يدفع للعامل. هذا يأتي إن شاء الله في آخر الحديث. تؤخذ من الأغنياء أو الأغنياء أنفسهم ينقلونها إلى أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين، أقرب بلد. لا. الموظف الذي يدفع له راتب من بيت المال يروح عامل في الزكاة هذا لا يأخذ من الزكاة شيء، إنما العامل الذي ليس له راتب هذا يأخذ أجرة عمله من الزكاة والعاملين عليها. أما الموظفين عند الدولة اللي توقفهم وهم موظفين وتعطيهم امتداد، فكان تعطيهم امتداد راحتهم، هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، لأنهم أعطوا مقابل عملهم من ولي الأمر. نعم. إيش فيهم؟ هم صلاحياتهم جمع الزكاة، هذه ظاهرة سيئة. أين في المساجد يجمعون الزكاة بدون تفريغ من ولي الأمر؟ وهم صلاحياتهم. نعم. ها؟ خطيب؟ لا، العامل عليها اللي ولاه ولي الأمر. أنا من صلاحيات ولي الأمر، خطيب الأمانة. نعم.
يجب أن يكون
نعم نعم الأصل أن كل شهر له قول خاص، لكن من باب التسهيل على الناس فلا بأس أن يجعل شهر من السنة هو موعد إخراج زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله، هذا من باب التيسير على الناس. أما الصعب أنه في شهر يخرج زكاة في شهر زكاة، هذا صعب. أين الضابط أنه كفاية السنة، اللي عنده كفاية السنة هذا غني، الذي لا عنده كفاية السنة هذا فقير. لا يكون إيش؟ لا سمع. يقولون إذا كانت إذا قدرت الفضة لقفت عن النصاب، وإذا قدرت الذهب بلغت النصاب أو بالعكس تقدر بأي النقدين الذي يبلغ النصاب، تقدر بالذي يبلغ النصاب من النقدين، لأن النقدين شيء واحد ينوب بعضهما عن الآخر. ما القول إيش؟ لا تقرب من الله. ما القول؟ محرف؟ الدعوة لا تجوز بدون علم، لأنه لا يدري الواجب من غير الواجب، ولا يدري الحلال من الحرام، ولا يدري لماذا يجيب لو سئل، هذا ما يصلح للدعوة. لكن إنه يوجه توجيه لا بأس، أما أنه يدعو الناس ويحلل ويحرم ويكفر هذا ما يجوز إلا لأهل العلم، لكن كونه يوجه توجيه ويرغب في الخير على حسب معرفته، ولا يتدخل في أمور الحرام والحلال والصحيح والفاسد والشرك والتوحيد، لا يتدخل من المغالب وهو ما يعلم، لكن يوجه توجيه عام يرغب في الإسلام وأن الإسلام شيء طيب، توجيه عام بدون تدخل في الأحكام هذا قد يكون لا بأس به إن شاء الله. لا ما لها نساء السائمة تابع للأمة ولو كان الصغار، النساء يتبع الأمة يحتسب ولو كان الصغار. نعم هذا هو، إن كان فيهم أحد يحسن يوصل غير بحر يحسن، وإن كان لا في محل يحسن يوصل أحد من المسلمين أو من أقاربه يذبح بحيتهم عندهم في بيتهم، أما ذبحها في مكة هذا لا يحصل به مقصود، ومكة أيضا غنية بالهدي، هدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع وهدي الجبران غنية بالهدايا، أما الضحايا فهي تذبح في البلاد في البيوت شعيرة تذبح في البيوت. نعم لبست شرارا نعم عندك 24 ساعة، إذا كنت ما مسحت عليها إلا عقب ما سافرت فأنت تأخذ أحسن الصبر، العبرة في بدايتها، إذا كنت مسح قبل السفر فتعتبر مدة مدة الحرام يوم الليلة. أما إذا كنت مجسرا على طهارة سافرت ولا مسحت إلا وأنت في أثناء السفر فالمدة تعتبر مدة مسافر ثلاثة أيام بلياليها، إلا إذا رجعت من سفرك قبل تمام المدة فإنها تنقطع لوصولك إلى بلدك ورجوعك من السفر. نعم. لا هي من الرضاعي، إذا تزوج امرأة فكل بناتها رضاعي، إن الأزواج اللي قبله والأزواج اللي بعده كلهم رضاعي إلى آخر عمرها، لما ولدتها إلا على رأس الخمسين، هي رضيبة للزوج الأول الذي دخل بها أول زوج رضيبة لها. لو كان عدة أزواج عاقبوا عليها فبناتها رضاعي لكل الأزواج هؤلاء. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقه بالابل والغنم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. معناه أنه إذا كان المال مشتركا بين اثنين فأكثر، إذا كان المال من الإبل أو البقر أو الغنم مشتركا بين اثنين فأكثر، فإنه يبقى على خلطته كأنه مال لشخص واحد، وتخرج منه الصدقة، فلا يفرق كل واحد بعزل نصيبا. إذا جاء وقت الصدقة كل واحد يعزل نصيبا فرارا من الصدقة، بل يبقى المال كما هو كأنه لواحد. فلو فرضنا مثلا أن الاثنين 40 من الغنم، واحد له 5 وواحد له 35، المجموع 40. فلما أحسوا أن العامل سيأتي فرقوها، صاحب 5 خلاها لحالها هو صاحب 35 خلاها لحالها، علشان لازم العامل ما يأخذ منها شيء، لأنه لا يجب فيها شيء، 35 ما يجب فيها شيء، 5 ما يجب فيها شيء، ففرقها من أجل ذلك، من أجل الفرار من الصدقة. بينما لو بقيت مجتمعة 40 وجبت فيها شاة كما سبق، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن هذا احتيال، والحيل لا تجوز لإسقاط الواجب، فتبقى على ما هي، ويؤخذ منها شاة على أنها نصاب 40 شاة، وتكون هذه الشاة على الاثنين لكل على قدر ماله، كل يتحمل منها على قدر ماله. فعلى صاحب 5 منها على قدر ملكه، وعلى صاحب 35 على قدم وسط، صاحب الخمس يكون عليه الربع، صاحب الخمس والثلاثين، صاحب الخمس يلزم الشبك خمس إلى أربعين كم السيد، ثم يكون صاحب الخمس، نعم صاحب الخمس عليه الثمن، ثم الشاة هذه، وصاحب الخمس والثلاثين يكون عليه سبعة أثمان الشاة. ولهذا قال وما كان من خليفين فإنهما يتراجعان بالسوية. هذا التفريق خشية الصدقة. أما الجمع خشية الصدقة، لو فرضنا أن الواحد أربعين شاة، واحد له أربعين شاة والثاني له أربعين شاة، وكل واحد غنمه منفصل عن الآخر طول السنة، فإذا علموا أن العام سيأتي جمعوها وقالوا هذه مختلطة من أجل أن العامل ما يأخذ منها إلا شاة واحد، بينما لو بقيت على حالها على تفرقها وجب على كل واحد منهم شاة، لأن كل واحد منهم يملك نصاب، فهم جمعوها من أجل أن يهربوا من الصدقة حتى أنه ما يكون فيها إلا شاة واحدة على الاثنين، فيكون على كل واحد منهم نصف شاة، هذا قصدهم. هذا لا يجوز، لأن احتيال لإسقاط المحرم، لإسقاط الواجب، إسقاط الواجب، فيبقى المتفرق على حاله لا يجمع، والمجتمع يبقى على حاله لا يفرق حتى تؤخذ منه الصدقة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بالسوي، يعني كل واحد يتحمل قدر ملكه، يتحمل من الزكاة على قدر ملكه. لكن الخلطة لا تؤثر إلا بشروط، خلطة لا تؤثر إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مجتمعة كل الحول أو أكثر الحول. الشرط الثاني أن تجتمع في المبيت، تبيت جميعا، وما هو كل واحد يعجل غنمه بالليل في بيته عنده، بل يكون مبيتها واحد طول السنة أو أكثر السنة. الشرط الثالث أن تشترك في المحلب، تحلب جميع في مكان واحد. أما لو كل واحد نقل غنمه أو إبله وحلبها في محله ثم جابها بعد ما يحلبها جابها، هذا ما يؤثر. فلا شرط. الشرط الرابع أن تشترك في المعر، كن معها واحد. أما إن كانت تسرح غنم واحد الجهة وغنم الثاني الجهة الأخرى تفرد من المبيت، كل واحد يفرع في مكان كل السنة أو أكثر السنة، فإن الخلطة لا تعتبر، فلا شرط. الشرط الخامس أن تشترك في الراعي، يكون الراعي واحد لها جميعا، فإن كان كل ماشي شخص لها راعي خاص فهذه لا تعتبر مجتمعة. الشرط السادس أن تشترك في الفحل، تشترك في الفحل يطرقها فحل واحد، فإن كان لكل واحد فحل يطرق ماشيته فقد احتل شرط من شروط الخلق. فإذا اجتمعت هذه الشروط وتوفرت كلها فإن الخلطة تكون مؤثرة على ما سبق. أما إن اختل شرط منها فإن الخلطة لا تكون مؤثرة. هذه الشروط ذكرها أهل العلم وهي مستفادة من قضية
الخلطة، لا تتم الخلطة إلا بهذه الشروط، فإن اختل شرط منها لم تكن خلطة، فليكون حكم كل ناشية مستقلا. نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يجب دفعه في الزكاة وما لا يجوز دفعه في الزكاة. الذي يجب دفعه في الزكاة أن تؤخذ من جنس الماشية، تؤخذ زكاة الماشية منها من جنسها، ولا يجوز إخراج الهرمة وهي الكبيرة التي بلغت الهرم، لأن هذه معيبة، فلا تخرج الهرمة عن الشابات من الإبل أو في الغنم، لأن هذا عيب، ولا رغبة في الهرمة، ولا تؤخذ في الزكاة ذات العوار وهو المرض، عوار بالفتح أو عوار بالضم، ذات المرض، ومنه عوراء العين أيضا، يعني هذا نوع عين، لأن ذلك ينقصها، ينقص قيمتها. ولا يؤخذ كيس، لأن الكيس فحم يقرع الغنم، وفي أخذه ضرر على صاحب الغنم، فيه ظلم له، إلا إذا أذن، إلا أن يشاء المتصدق صاحبها فيؤخذ الكيس. وقد يكون الكيس أيضا لا رغبة فيه، ما يرغبونه الناس، الكيس له معنى، يعني إلى العقله معنى، يعني أحدها أنه قد يكون أخذه مضرا لصاحب الماشية بحيث إنها تفقد فحلها، وقد يكون مضرا للفقراء حيث إن التيس تكون قيمته أنقص من الأنثى. وهذا أيضا يدل عليه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث. والخبيث المراد به الردي هنا، ليس المراد به المحرم، مراد به الردي. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو دفعه إليكم أحد لن تقبلوه إلا على حياء ومجاملة، لأنكم تكرهونه، فكيف تدفعونه إلى غيركم إذا كنتم أنتم لا ترغبونه وتكرهونه، فكيف تدفعونه إلى غيركم؟ فالواجب في الصدقة المتوسط من المال، فلا يكلف صاحب المال بدفع جيد، لأن هذا إجحاف به، ولا يجوز له دفع الردي، لأن هذا فيه إجحاف بالفقراء، بل المتوسط من المال الذي هو بين الجيد والردي، وإذا شاء أن يدفع من الجيد بطيب نفس فهو أحسن. نعم. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيان زكاة الإبل والغنم انتقل إلى نوع آخر وهو النقود. قال: في الرقة، الرقة بفتح الراء هي الفضة، الرقة هي الفضة، والورق للكسر هو الفضة، يقال رقة ويقال ورق، يعني الفضة. الفضة نصابها 100 درهم، بالدرهم الإسلامي، درهم النبوي 100 درهم، ومقدارها بالمثاقيل 140 مثقالا، هذا نصاب الفضة، سواء كانت مضروبة ومسكوفة أو كانت غير مضروبة، لأن كانت قطعا وسبائك، ف فإذا بلغ مقدارها 140 مثقالا وهي بالدراهم النبوية الإسلامية 100 درهم وجبت فيها الزكاة، وما دونها ليس فيه زكاة. والمئة الدرهم الإسلامي بالريال الفضي السعودي 56 ريال، 56 ريال عربي سعودي بالفضة. فإذا بلغ عند المسلم هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، وإن كان ما عنده من الفضة أقل من هذا المبلغ فليس عليه زكاة. نعم. إذا نقصت عن 200 درهم، لأن كانت 190 درهم، فليس فيها صدقة واجبة إلا أن يشاء ربها أن يتصدق، فتكون هذه صدقة مستحبة وليست بواجبة. فمعنى هذا أنه إذا نقص نصاب الفضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والذي قام فضيلته بشرحه في مدينة الرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في أكثر من 80 آية. إذا ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة، مما يدل على أهميتها وتأكدها في الإسلام. قد فرضت بعد الهجرة، فرضت السنة الثانية بعد الهجرة، كما فرض في هذه السنة أيضا صيام شهر رمضان. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الركن هو الأساس، وهذا فرض على المسلمين أبدا دائما وأبدا، شهادتان. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مباشرة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. والرجز هو الأوتان، وهجرها فرقها. فالشهادتان دعا إليهما النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله، لأنهما الأساس الذي ينبني عليه الدين. وكذلك جميع الرسل أول ما يبدأون دعوتهم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك. والصلاة هي الركن الثاني، وقد فرضت قبيل الهجرة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبيل الهجرة ليلة المعراج، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ولكن أول ما فرضت ركعتين كما سبق، ثم أسنت في الحضر وأوفرت الركعتان بالسفر كما في حديث ابن عباس. ولما هاجر إلى المدينة فرضت عليه الزكاة وصيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ثم فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ولذلك تكاملت أركان الإسلام. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالزكاة عبادة مالية، عبادة مالية يعني تجب في المال، وسميت زكاة لأن الزكاة في اللغة التطهير والنمى، فهي تطهر المزكي من أجناس الذنوب ومن الشح والبخل، وتزكي وتطهر المال أيضا، تطهر المال الذي تخرج منه، وهي نمى، يقال زكى المال إذا نمى وزكى الشيء إذا نمى لأنها تنميه. فالزكاة من الطهارة والزيادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. فالزكاة والصدقات لا تنقص المال، وإنما تزيده بركة ونماء. فهي وإن كانت تنقصه ظاهرا لكنها في الحقيقة والمعنى تزكيه وتزيده بركة ونموا، مال من صدقة. لذلك سميت زكاة. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي مواساة للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من النفقة، فإخوانهم الأغنياء يعودون عليهم بما يكمل نفقتهم ويدفع حاجتهم. قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة المعارج في سورة الزاريات. وهذا هو الزكاة والحق المعلوم، وبين أنه للسائل والمحروم المحتاج الذي حملته الحاجة على المسألة. وهي ركن من آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، فمن جحد وجوبها كفر، فيستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبها وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. الذي يجحد وجوب الزكاة أو استنكرها فإن هذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الإسلام. وأما إذا أقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا وشحا فإنها تؤخذ منه قهر، فإن ولي الأمر يأخذها منه قهر لأنها حق واجب عليه للفقراء. فإن امتنع وصار له شوكة وله أعوان فلا بد أن يقاتل، ولا بد أن يقاتل حتى يدفع الجزاء، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هم بقتالهم ناقشه بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل من يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، يعني من حق شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بحقها. فاقتنع الصحابة وعلموا أن الله سبحانه وتعالى ألقى الحق على لسان أبي بكر الصديق فوافقوه على قتاله فقاتلوه واعتبروهم مرتدين حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة الراشد وأخضعهم لحكم الإسلام. وهذا يعتبر من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي ثبت الله به الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتل المرتدين وقاتل المعطلة الذين عطلوا الزكاة حتى أخضعهم لدين الله عز وجل. الزكاة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي من محاسن الإسلام، هي من محاسن الإسلام، وكل الإسلام ولله الحمد محاسن، ولكن الزكاة ظاهرة الحسن لأن فيها عطفا على الفقراء والمحتاجين، وفيها مساواة ومواساة، فيها مواساة للفقراء والمحتاجين، وهذا هو ما يسمونه الآن بالتكافل الاجتماعي. الزكاة فيها تكافل اجتماعي لأنها تغني الفقراء عن الحاجة وتدفع عنهم الجوع، فلا يكون في مجتمع المسلمين جائع وهناك أغنياء عندهم أموال، بل يؤخذ من أموال الأغنياء هذا الحق الذي فرضه الله عليهم ويدفع للمحتاجين حتى يستغنوا بها عن السؤال يستغنوا بها عن الفاقة والفقر هذا هو الحكمة في تشريع الزكاة في أموال الأغنياء، فإن هذه الأموال هي من الله سبحانه وتعالى، ليست بحولهم ولا بقوتهم، فلذلك الله جل وعلا فرض عليهم هذا الحق لإخوانهم الفقراء والمحتاجين، ووعدهم على ذلك جزيل الثواب، مع أنه هو الذي تفضل عليهم بهذا المال وأعطاهم إياه، وعدهم سبحانه بجزيل الثواب إذا هم أنفقوا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. لاحظوا قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، هو الذي رزقهم وهو الذي أمرهم بالإنفاق ووعدهم جزيل الثواب على ذلك، فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى. ثم لا يكون في نفس الغني الذي يدفع الزكاة، لا يكون فيه تملل على الفقراء وتكبر على الفقراء، لأن هذا حق لهم ليس فيه معروف، ليس فيه معروف منه ولا منه، وإنما هو حق واجب. أوجبه الله تعالى عليه، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمزكي يدفع الزكاة عن طيب نفس وعن اقتناع وإيمان بالله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده، ولا يكون فيه منة على الناس أو تكبر على الفقراء والمحتاجين. فهذه الزكاة إذا تأملتها ظهر لك محاسن هذا الدين العظيم الذي كله محاسن ولله الحمد، كله فضائل وكله خير على الأمة. فلو أن الأغنياء أخذوا زكاة أموالهم على الوجه المطلوب ووزعوها كما أمر الله سبحانه وتعالى لما بقي في المجتمع محتاج، ولما حصل في المجتمع ارتكاب سرقات أو جرائم أنه قد يدفع للمحتاج، يدفعه الحاجة والفقر إلى أن يسرق أحيانا وإلى أن يغصب المال أحيانا، فإذا أعطي ما يكفيه من ما أوجب الله له فإن ذلك يزرع في نفسه المحبة لإخوانه الأغنياء، لا يكون هناك حجازات ولا يكون هناك سوء تفاهم بين الناس. هذا هو دين الإسلام الذي هو قبضك لنعمة البشرية بخيراته وبركاته. فهو لا يمنع الأغنياء من كسب المال والتملك، ولا يحرم الفقراء من هذه الأموال التي تكون بيد الأغنياء، ولكنه جاء بالعدل بخلاف الشيوعية التي تتبجع أو الاشتراكية يسمونها اشتراكية وهي في الحقيقة شيوعية تتبجع بالعدالة وأنها تمنع أن تكون الأموال بأيدي طبقة معينة لجعلهم لأجل يتساوى الناس في الثروة، وهم في الحقيقة أفقر الأغنياء وحرموا الفقراء، أخذوا أموال الأغنياء وحرموهم وحرموا الفقراء، ما شفناهم أعطوا الفقراء شيئا، ولا دفعوا حاجته، وإنما أخذوا أموالهم وتسلقوا بها على رقاب الناس، أو أنهم استغلوها في آلات التدليس والعياذ بالله والأسلحة الفتاكة، ويقولون نحن نساوي بين الناس، فلا يكون هناك طبقة غنية وطبقة فقيرة، بل جعلوا الناس كلهم فقراء، استبدوا بالأموال وعبدوا بها وصارت بأيدي هؤلاء الطغمة الغاشمة يتصرفون فيها حسب أهوائهم ورغباتهم. هذه هي الشيوعية التي تزعم أنها تساوي بين الناس. أما دين الإسلام فلله الحمد فهو عدل وخير، لم يحرم الفقراء ولم يمنع الأغنياء من الكد والكسب والتملك واستعمال مواهبهم وقدراتهم، هذا خير للمجتمع إذا كان المجتمع أغنياء يؤسسون مصانع ويقيمون حرف للناس ويكون عندهم أعمال يجد العمال ما يشتغلون به بالأجرة، فهذا خير للمجتمع يكون فيه أغنياء. أما إذا كان المجتمع كله فقراء انهار وتحطم كما حصل للشيوعية الآن. الشيوعية الآن ولله الحمد باءت بفشل في كل مكان. أما دين الإسلام فإنه دين العدل والرحمة والشفقة، فلا يمنع التملك للأفراد بل يشجعهم على الكد والكسب والاحتراز وكسب الشريف تجارة، ويعطي الفقراء ما يدفع حاجته، زيادة على أن الفقراء يجدون فرصا للعمل ومجالا للاكتساب عند الأغنياء في متاجرهم وفي مصانعهم وفي أي مجال يستأجرونهم للعمل فيه. هذا هو دين الإسلام الذي قام على العدل وعلى الخير للأمة. ومن ذلك هذه الزكاة، هذا الحق العظيم وهذا الواجب الكريم الشريف الذي لا يضر الأغنياء ولا يجشف بأموالهم، وفي نفس الوقت هو يسد حاجة الفقراء والمعوزين ويدفع الحقد والتباغض بين المسلمين. نعم. هذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة. بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، ثم جاء من اليمن وذهب إلى الشام، جاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى اليمن وذهب إلى الشام أيضا لنفس المهمة، قاضيا ومعلما ومرشدا، ثم توفي هناك في الشام رضي الله تعالى عنه، وهو من أفاضل الصحابة وفقهائهم وعلمائهم. بعثه إلى اليمن فأوصاه صلى الله عليه وسلم حينما بعثه بهذه الوصايا العظيمة، رسم له المنهج والخطة التي يسير عليها، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني من النصارى في نجران وغيرها تأتي قوما من أهل الكتاب أخبره بذلك من أجل أن يستعد أنه قادم على أناس أهل الكتاب وعندهم علم وعندهم شبهات عندهم حجج أن يكون على الاستعداد لمقابلته. ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لكفاءته العلمية ومقدرته على الإقناع وعلى دفع الشبه رضي الله تعالى عنه. فهذا فيه دليل على أن الإمام يختار الدعاة إلى الله عز وجل وأن يختار ذوي الكفاءات التي يستطيعون بها أن يقوموا بالمهمات التي بعثوا من أجلها وأن لا يحابي في ذلك وإنما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحية للقيام بالمهمات التي يرسل من أجلها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيه أن أول ما يدعي الداعية أن يدعو إلى التوحيد حتى يؤسس العقيدة ليبني عليها بقية أمور الدين. أما إذا أهمل جانب العقيدة وذهب إلى أمور أخرى وإن كانت من الدين فإنها لا تغني شيئا ما دامت العقيدة فاسدة فإن بقية الأمور ولو كانت من الدين لا تجدي شيئا. إذا كان عندهم شرك فإنه لا يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولا يأمرهم بترك الحرام وترك الربا وترك هذا كله ما ينفع إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة يقوم عليها البناء. فالاتجاه إلى الدعوة إلى غير التوحيد من أمور الدين هذا لا يجدي شيئا. فالدعاة يجب عليهم أن يهتموا أولا وقبل كل شيء بالعقيدة أن يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإقراره بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فإذا تحققت سلامة العقيدة اتجهوا إلى الإصلاح في بقية الأمور. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وهذا شيء يفقده كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة اليوم فلا تجد للتوحيد ذكرا عندهم لا في كلامهم ولا في محاضراتهم ولا في كتبهم وإنما يتجهون إلى أمور أخرى هي مترتبة على التوحيد وفرع على التوحيد فهم يذهبون إلى الفرع ويتركون الأصل. هذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ولاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تأتي على قول الله الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فدل على أن بعض العلماء قد يكون عندهم شرك ولا يعرف معنى لا إله إلا الله وهو عالم. هؤلاء أهل الكتاب ولكنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. فليس العبرة بوجود فلان عالم وفلان فقيه. العبرة بأن يكون عارفا بالتوحيد أن يكون عارفا بالتوحيد مقيما له. أما مجرد كونه عالم ولكن عنده شرك عنده عقائد فاسدة هذا لا يعني. ولهذا قال تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن فدل على أن أهل الكتاب بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فكيف بغيره لا بأولى. فقد يكون هناك علماء لكنهم علماء ضلال ولا يهتمون بالعقيدة. وهذا كثير من الآن ناس علماء وفقهاء لكن ليس عندهم اهتمام بالعقيدة أو عندهم خلل في العقيدة هم في أنفسهم عندهم شرك. فهذا أمر أيضا يجب التنبه له. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. هو الترتيب والتدرج. التدرج يبدأ بالأهم ثم ينتقل إلى المهم بعده. فأعلمهم أن الله افترض عليهم أي أوجب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام وتأتي بعد التوحيد مباشرة. ودل على أن الداعية لا يبدأ بالأمر بالصلاة وإنما يبدأ بالأمر بالتوحيد أولا، فإذا تحقق فإنه يأمر بالصلاة. 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. هذا محل الشاهد من الحديث. وهذه الصدقة هي الزكاة، تسمى زكاة وتسمى صدقة. الصدقة منها ما هو واجب كالزكاة ومنها ما هو مستحب، والمراد هنا صدقة الواجب. سميت الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق، لأنه ما بذل المال الذي هو أحب شيء إليه، ما بذله وأخرجه إلا لإيمانه بالله عز وجل، فهو قدم محبة الله وطاعة الله على محبة المال. المال من أغلى شيء عند الناس، فإذا تصدق منه فهذا دليل على إيمانه، لذلك سميت صدقة. تؤخذ من أغنيائهم، هذه دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، وهم الذين يملكون النصاب فأكثر، الذين يملكون النصاب فأكثر، هؤلاء هم الأغنياء. تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، هذا في بيان مصرف الزكاة وأنها تصرف للفقراء. والفقراء جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، هذا هو الفقير. والمسكين أحسن حال من الفقير، المسكين قد يجد أكثر الكفاية، أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا قليلا. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ بالفقراء لأنهم أشد حاجة، ثم يليهم المساكين لأن عندهم بعض الشيء لكن لا يكفيهم. فإذا ذكر الفقير والمسكين افترقا في المعنى، صار الفقير اسما لمن لا يجد شيئا، وصار المسكين اسما لمن يجد بعض الكفاية. أما إذا ذكر واحدا فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير. ومن ثم يقول العلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذا هو المعنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم، دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد، زكاة كل مال تصرف في فقراء بلده، لأن هؤلاء الفقراء ينظرون إلى هذا المال ويتطلعون إلى الزكاة فهم أحق بها. فإذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم سبب هذا حرجا لهم، وسبب هذا أيضا خيبة لآمالهم. فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا إذا لم يكن في البلد فقراء فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء، هذا هو الأصل. الأصل أن زكاة المال في فقراء البلد إذا وجد، فإذا لم يوجد فقراء أو صارت الزكاة فائض عن حاجة فقراء البلد فإنها تلقى إلى أقرب بلد يحتاج إليها. وفيه دليل على إجزاء الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية. الله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكر ثمانية أصناف، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء، فدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالك. فلا يجوز للعامل أن يأخذ أكثر من الحق الواجب على صاحب المال، أن يأخذ الكرائم وهي المثالب من المال، وإنما يأخذ المتوسط، يأخذ المتوسط، لأنه إذا أخذ الأنفس ضر بصاحب المال، وإذا أخذ الربيع ضر بأصحاب الزكاة الفقراء، فيتوسط، يأخذ من الوسط، وهذا هو العدل. فإن أخذ من النفائس فإن كان هذا بطيب نفس من صاحب المال فلا بأس، وإن كان بدون طيب نفس فهو ظلم، فهذا ظلم. إياك على تحليل إياك وكرائم أموالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا دعا على الظالم فإن دعوته مستجاب، ولو كان المظلوم كافر تقبل دعوته، يعني هو مظلوم، فلا يجوز الظلم لا مع الكفار ولا مع المسلمين، ومع المسلمين من باب أولى، ولا مع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا مع غيرهم. الظلم ممنوع. يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأخبر في هذا الحديث أنه ليس بين الله جل وعلا وبين دعوة المظلوم حجاب، وأنها ترفع إلى الله جل وعلا وأنه يستجيب للمظلوم. فهذا فيه التحذير من الظلم، وفيه التحذير من دعاء المظلومين على الظلم. فهذا في الحقيقة حديث عظيم يرسم المنهج للدعاة إلى الله عز وجل والولاة، ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس الذين يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم واستقلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ هذا الكتاب عليه ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى أنس بن مالك لما بعثه إلى البحرين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعث أنسا إلى البحرين مصدقا، يعني يجمع صدقات البحرين، والبحرين المراد بها الأحساء التي تسمى اليوم الأحساء، هي كانت في الزمان السابق هي البحرين، يسمى هجرا. فأبو بكر الصديق دفع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنس، لأن أهل البحرين أهل مواشي، أهل مواشي، وهذا الكتاب فيه بيان صدقة الإبل والغنم وبيان الماشية التي بهيمة الأنعام، تقول بهيمة الأنعام الأدواء التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، هذا الصنف الواحد. الصنف الثاني النقدان، الذهب والفضة وما يقول مقامهما من الأوراق النقدية التي تستعمل الآن، أن تقوم مقام الذهب والفضة. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث عروض التجارة، وهي السلع التي تعد للبيع وطلب الربح. الصنف الرابع الخارج من الأرض، الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار. هذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة. وفي حديث أبي بكر هذا الذي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة الواجبة في الإبل والغنم، وفي حديث معاذ يعني بعده بيان الزكاة الواجبة في البقر، وفي بقية الأحاديث يأتي بيان زكاة الذهب والفضة وزكاة الخارج من الأرض وزكاة عروض التجارة. كل هذا سيأتي إن شاء الله. نعم يعني. من أول الحديث هذه فريضة الصدقة، فريضة الصدقة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه فريضة الصدقة. والفريضة معناها الواجب التي فرضها رسول الله. هل الرسول هو الذي فرض الزكاة ولا فرضها الله؟ الذي فرضها يعني أوجبها هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الرسول فرضها بمعنى بين مقاديرها، فرضها يعني بين مقاديرها. نعم، لأن الله وصل إليه البيان عليه الصلاة والسلام. نعم. الإبل إذا كانت دون 25 ففي كل 5 شاة، في كل 5 شاة. إذا كان عندك 5 من الإبل ففيها شاة واحدة. إذا كان عنده 10 ففيها شاتان. إذا كان عنده 15 من الإبل ففيها 3 شياة. إذا كان عنده 20 ففيها 4 شياة. فإذا بلغت 25 انتقلت فصار فيها الواجب من الإبل انت لزم. إذا بلغت 25 انتقلت من الغنم إلى الإبل فصارت. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت لبون، بنت مقار، ففيها بنت مقار وهي التي تم لها سنة، بنت مقار وهي الناقة الصغيرة التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. سميت بنت مقار لأن أمها تقول قد حملت بعدها، الماخذ هي الحامل، فأجاءها المقار إلى جذع النخل الحمل، فالماخذ هي الحامل، فتكون أمها قد فطنتها وحملت بعدها في بداية الحمل. هذه بنت المقار. أنثى هذا تأكيد، لأن بنت معلوم أنها أنثى، البنت هذا يطلق على الأنثى، لكن جاء بأنثى من باب التأكيد. نعم. إذا لم يكن عنده بنت مقار فإنه يدفع بدلها ابن لبون، وابن لبون هو ما تم له سنتان ودخل السنة الثالث. سمي لذلك لأن أمه تكون قد ولدت وصارت ذات لبن، ولدت بعده ولدا آخر وصارت ذات لبن، هذه اللبون التي فيها لبن، والمقاب التي فيها حمل. نعم. فإذا بلغت 25 بنت مقاب أو ابن لبون، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى، لأن الأنثى من الإبل أفضل من الذكر، أفضل من الذكر، بخلاف بنو آدم فإن الذكر جنس الذكور أفضل من الإناث، وليس الذكر كالأنثى. أما في الإبل والبقر والغنم فالأنثى أفضل، البهائم الأنثى أفضل من الذكور لأن الأنثى تنتج. نعم. إذا بلغت إذا بلغت 46 ففيها حقة، والحقة تكون قد استحقت الرسوب ما تم لها 4 سنين، ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، هذه حقة في 3 سنين. نعم 3 سنين الحقة هي ما تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن تركب وأن يطرقها الفحل، استحقت هذه الأمور أي ذلك سميت حقة. نعم. إذا بلغت 61 ففيها جزعة، وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، سميت جزعة لأنها تكون قد أسقطت سنها وأجدعت، أجدعت يعني أسقطت سنها. نعم. إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، كما سبق بنت لبون عرفناها بما سبق، وهي أكبر من بنت المخاض، أكبر من بنت المخاض بسنة. نعم. نعم. إذا بلغت 96 ففيها حقتان، إلى 120 فيها حقتان، فعرفنا الحقة أنها هي التي تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، ففيها حقتان إلى 120. فإذا بلغت 121 حينئذ استقرت فيها الفريضة في كل 40 حقة وفي كل 50 جزعة. نعم. إذن فالإبل تبدأ من 5 وتنتهي ب121، هذه فيها مقادير مختلفة. فإذا بلغت 121 استقرت فيها الفريضة في كل 40 حقة وفي كل 50 جزعة، هذه زكاة الإبل. نعم. في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. نعم. في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. نعم. هذا ما يسمونه الاستقرار الفريضة، وما بين الفريضتين يسمى الوقت، أما الوقت ما بين 25 إلى 36 هذا كم هو 10، هذا ما في شيء يسمى بالوقت، يسمونها الوقت اللي ما في شيء. نعم. إذا نزلت الإبل على 5 فليس فيها شيء، عنده 4 أو 3 أو 2 أو 1 ما فيها شيء، هذا ما فيها شيء واجب، لكن إن أراد أن يتصدق من باب التبرع فهذا شيء طيب. نعم. أما انتقل إلى الصنف الثاني وهو الغنم، الغنم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ 40 تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلب الحول من الكلى، ترعى من الكلى لا ينفق عليها شيء فإنما ترعى من الكلى والعشب، هذا معنى السائمة. أما إذا كان يعلفها هذه ليس فيها شيء، يعلفها كل الحول أو يعلفها أغلب الحول هذه ما فيها شيء، هذه السنة معلوفة. أما التي ترعى من الكلى هذه السنة سائمة، ومنه شجر فيه تسيمون، هذه فرعون. نعم فرعون أنعامكم. نعم الثوب، الثوب الرعي، الثوب بالنسبة للبهائم معناه الرعي، أما الثوم في البيع والشراء هذا معروف، ثوم السلعة. نعم ولا يثم على ثوم أخيه. نعم يعني الغنم أقل نصابها 40 في كل 40 شاة، كل 40 شاة شاة إلى أن تصل إلى 121 ففيها شاتان، إلى أن تصل إلى 201 ففيها 3 شياة، ثم تستقر للفريضة في كل 100 إذا زادت على 221، فإذا زادت على 201 زادت على 201 يعني صارت 300 أو 400 أو 500 ففي كل 100 شاة. ووقت الغنم هو أكبر الأوقات. نعم ففي 201 ثلاث شياة. نعم من 201 إلى 300 هذا أكبر وقت، يعني 99 هذا ما في، 201 فيها 3 فيها، فإذا وصلت إلى 300 ففيها 3 فيها، 400 4 فيها، 500 5 فيها، 600 6 فيها، وهكذا. إذا زادت على 201 فيها 3 فيها، فإذا وليس فيها شيء بعد ذلك إلى أن تصل إلى 300 فيكون فيها 3 فيها، إلى 400 ففيها 4 شياة، إلى 500 فيها 5 شياة، إلى آخر في كل ما في شياة. نعم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الإبل إذا نقصت عن 5 ليس فيها شيء، كذلك الغنم إذا نقصت عن 40 ليس فيها شيء، لو كانت 39 شاة ما فيها شيء، إلا أن يشاء ربها يعني يتبرع من عنده فلا بأس. نعم أن يتسمى بالخلطة، يكون الغنم ما هي بالواحد، يكون الغنم بالشخصين فأكثر، أي يتسمى الخلطة مختلفة، هذه يكون حكمها حكم المال الواحد بشروط، يكون حكمها حكم المال الواحد لكن بشروط، يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم. لهم جحد وجود الزكاة، من جحد وجود الزكاة فإنه يكون مرتدا مجمع عليه، قالوا ما ندفعها إلا للرسول والرسول توفي فلا ندفعها إلى غيره، فعلهم هم جحد وجود الزكاة إذا صاروا مرتدين. نعم أما إعطاؤها لرجل ثقة تولى توزيعها فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به بالتوكيل في خارج الزكاة أو توزيع الزكاة يجوز التوكيل. أما إعطاها لجمعية، الجمعيات غير منضبطة، من المسؤول عنها؟ جمعية شركة كبيرة لا غير من المسؤول عنها، فلا تبرأ الذمة في دفعها إلى الجمعية، لأن الإنسان لا يثق من وصولها إلى مستحقها، لأن الجمعية فيها عدة أشخاص وعدة مسؤولين وفيها عدة مشاريع، فلا يدرى وين تروح الزكاة إلا التبرعات، وهي قول للتبرعات إذا تحقق أنهم يصرفونها في وجوه الخير، لا بأس قول تبرعات. أما الزكاة هي عهدة، عهدة لا تعطى إلا لثقة يقوم مقام صاحبها في توزيعها. فالجمعيات ليس فيها واحد يتعهد إذا خوات الناس كلها أن تجتمع عنده، صعب. وكونهم جماعة يتواكلون كل واحد يتكل على الثاني، وقد يكون فيهم أناس غير موثوق فيهم أو يجعلون في مشاريع لا تصلح فيها الزكاة، حتى بناء المساجد لا تصلح فيها الزكاة، المساجد هي بوجه الله أشرف أشرف شيء لا تصلح الزكاة فيه، إن الله حصرها في ثمانية أصناف فقط، وكيف بغيرها من المشاريع؟ من مدارس ولا حفر آبار ولا هذا كله ما تصلح فيه الزكاة، أو بناء ملاجئ أو مستشفيات كل هذا ما تصلح فيه الزكاة، هذه تصلح فيها التبرعات. الجمعيات أغلب أعمالها هي مشاريع، مشاريع نعم. هذا ما في شك واضح من الحديث انه الداعية الذي يريد ان يقدم على اهل بلد او على قبيلة او على دولة يجب ان يدرس احوالهم قبل، يتعرف على تضايعهم، على يشوف النقص الذي عندهم حتى يعالج ما يهديهم وهو ما يدري عن احوالهم، فلا قد يغلط او يخطئ. نعم. هذا من حق ولي الأمر، يقولها ولي الأمر بالقوة، أما غيره لا، لأن هذا يحصل بسبب فوضى وفتنة، فهذا من صلاحيات ولي الأمر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذوها أو شطر مالك حزلة من عجائب ربنا، فهذا من صلاحيات ولي الأمر. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ولي الأمر. نعم. لا، إذا كانت نصف السنة تعلف ما فيها زكاة، إلا إذا كانت تعلف أقل من نصف السنة وأكثر السنة فرعى من المباح هذه هي. نعم. هذا سيأتي، هذا سيأتي فيه الجدران في آخر الحديث، من لم يكن عنده السن فللعامل أن يأخذ السن الذي دونه مع الجدران، يعني يدفع معه الجدران دراهم، وإن أخذ سنا أعلى من السن الواجب عليه فالعامل يدفع للمتصدق الجبران، فالجبران تارة يكون يدفع لصاحب الزكاة وتارة يدفع للعامل. هذا يأتي إن شاء الله في آخر الحديث. تؤخذ من الأغنياء أو الأغنياء أنفسهم ينقلونها إلى أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين، أقرب بلد. نعم. الموظف الذي يدفع له راتب من بيت المال يروح عامل في الزكاة هذا لا يأخذ من الزكاة شيء، إنما العامل الذي ليس له راتب هذا يأخذ أجرة عمله من الزكاة والعاملين عليها. أما الموظفين عند الدولة يتوقفهم وهم موظفين يتعطيهم امتداد الثاني يتعطيهم امتداد راحتهم هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة لأنهم أعطوا مقابل عملهم من ولي الأمر. نعم فيهم هم الصلاحيات وجمع الزكاة هذه ظاهرة سيئة أن في المساجد يجمعون الزكاة بدون تفضيل من ولي الأمر هم صلاحياتهم. نعم ها فيه فيه لا العامل عليها اللي ولاه ولي الأمر أنا من صلاحيات ولي الأمر تنصيب الأمال. نعم 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 الأصل كل شهر له حول الخاص لكن إلا بالتسهيل على الناس فلا بأس أن يجعل شهر من السنة هو موعد إخراج زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله هذا من باب التنفيذ على الناس أن صعب أنه كل شهر يبي يخرج زكاة كل شهر زكاة هذا صعب. نعم اين الضابط انه كفاية السنة اللي عنده كفاية السنة هذا غني الذي لا عنده كفاية السنة هذا فقير. نعم لا يكون ايش لا سمع يقولون إذا كانت إذا قدرت الفضة لقفت عن النصاب وإذا قدرت بالذهب بلغت النصاب أو بالعكس تقدر بأي النقدين الذي يبلغ النصاب تقدر بالذي يبلغ النصاب من النقدين لأن النقدين شيء واحد ينوب بعضهما عن الآخر. نعم ما القول ايش؟ لا تقرب من المدرسة ما القول؟ محرف؟ ايه؟ الدعوة لا تجوز بدون علم لأنه لا يدري الواجب من غير الواجب ولا يدري الحلال من الحرام ولا يدري لماذا يجيب لو سئل هذا ما يصلح للدعوة لكن إنه يوجه توجيه لا بأس أما أنه يدعو الناس ويحلل ويحرم ويكفر هذا ما يجوز إلا لأهل العلم لكن كونه يوجه توجيه ويرغب في الخير على حسب معرفته ولا يتدخل في أمور الحرام والحلال الصحيح والفاسد والشرك والتوحيد لا يتدخل من أمور هذا وما يحب لكن يوجه توجيه عام يرغب في الإسلام وأن الإسلام شيء طيب توجيه عام بدون تدخل في الأحكام هذا قد يكون لا بأس به إن شاء الله. لا ما لها نتاج السائمة تابع للأمة ولو كان الصغار النتاج يسهل على الأمة يحتسب ولو كان الصغار. نعم
نعم
هذا هو إن كان فيه محل يحسن يوكل غير بحر يحسن إن كان لا فيه محل يحسن يوكل أحد من المسلمين أو من أقاربه يذبح محيتهم عندهم في بيتهم. أما ذبحها في مكة هذا لا يحصل به المقصود. ومكة أيضا غنية بالهدي، هدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع وهدي الجبران، غنية بالهدايا. أما الضحايا فهي تذبح في البلاد في البيوت، شعيرة تذبح في البيوت. نعم. لبست شرابا عندك 24 ساعة. إذا كنت ما مسحت عليها إلا عقب ما سافرت فأستخذ أحسن السفر. أنا أتكلم بليالي العذرة في جدر يتجد. إذا كنت مسحت قبل السفر فتعتبر مدة مدة الحضر يوم الليل. أما إذا كنت مسحتها على طهارة وسافرت ولا مسحت إلا وأنت في أدنى السفر فالمدة تعتبر مدة مسافر. أنا أتكلم بليالي إلا إذا رجعت من سفرت قبل تمام المدة فإنها تنقطع. انقطع بوصولك الى بلد ورجوعك الى السلام. لا هي من الرضاعي. اذا تزوج امرأة فكل بناتها رضاعي، اما الازواج اللي قبله والازواج اللي بعده كلهم رضاعي الى اخر عمرها. لما ولدتها إلا على رأس الخمسين وهي رضيبة للزوج الأول الذي دخل بها أول زوج رضيبة لها. لو كان عدة أزواج عاقبوا عليها فذلك رضاعي لكل الأزواج هؤلاء. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقه بالابل والغنم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. معناه أنه إذا كان المال مشتركا بين اثنين فأكثر، إذا كان المال من الإبل أو البقر أو الغنم مشتركا بين اثنين فأكثر، فإنه يبقى على خلطته كأنه مال لشخص واحد، وتخرج منه الصدقة فلا يفرق كل واحد بعدل نصيبا. إذا جاء وقت الصدقة كل واحد يعدل نصيبا فرارا من الصدقة، بل يبقى المال كما هو كأنه لواحد. فلو فرضنا مثلا أن الاثنين 40 من الغنم، واحد له 5 وواحد له 35، المجموع 40. فلما أحسوا أن
العامل سيأتي فرقوها صاحب الخمس خلاها لحالها هو صاحب الخمس الثلاثين خلاها لحالها علشان لا العامل ما يأخذ منها شيء لأنه لا يجب فيها شيء خمس ثلاثين ما يجب فيها شيء خمس ما يجب فيها شيء ففرقها من أجل ذلك من أجل فراق من السبق بينما لو بقيت مجتمعة أربعين وجبت فيها شاة كما سبق فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لأن هذا احتيال والحيل لا تجوز لإسقاط الواجب فتبقى على ما هي ويؤخذ منها شاة على أنها نصاب أربعون شاة وتكون هذه الشاة على الاثنين لكل على قدر ماله كل يتحمل منها على قدر ماله فعلى صاحب الخمس منها على قدر ملكه وعلى صاحب الخمس والثلاثين على قدر ملكه صاحب الخمس يكون عليه الربع صاحب الخمس والثلاثين صاحب الخمس يلزم سبت خمس إلى أربعين ثم السيف ثم يكون صاحب الخمس نعم صاحب الخمس عليه الثمن ثم الشاة هذه وصاحب الخمس والثلاثين يكون عليه سبعة أثمان الشاة ولهذا قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية هذا التفريق خشية الصدقة أما الجمع خشية الصدقة لو فرضنا أن الواحد أربعين شاة واحد له أربعين شاة والثاني له أربعين شاة وكل واحد غنمه منفصل عن الآخر طول السنة فإذا علموا أن العام سيأتي جمعوها وقالوا هذه مختلطة من أجل أن العام لا يأخذ منها إلا شاة واحد بينما لو بقيت على حالها على تبرقها وجب على كل واحد منهم شاة لأن كل واحد منهم يملك نصاب فهم جمعوها من أجل أن يهربوا من الصدقة حتى أنه ما يكون فيها إلا شاة واحدة على الاثنين فيكون على كل واحد منهم نصف شاة هذا قصدهم هذا لا يجوز لأنه احتيال لإسقاط المحرم لإسقاط الواجب إسقاط الواجب فيبقى المتفرق على حاله لا يجمع والمجتمع يبقى على حاله لا يفرق حتى تؤخذ منه الصدقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوي يعني كل واحد يتحمل قدر ملكه يتحمل من الزكاة على قدر ملكه لكن الخلطة لا تؤثر إلا بشروط خلطة لا تؤثر إلا بشروط الشرط الأول أن تكون مجتمعة كل الحول أو أكثر الحول الشرط الثاني أن تجتمع في المبيت تبيت جميعا ومعه كل واحد من عجل غنمه بالليل في بيته عنده بل يكون مبيتها واحد طول السنة أو أكثر السنة الشرط الثالث أن تشترك في المحلب تحلب جميع في مكان واحد أما لو كل واحد نقل غنمة أو إبلة وحلبها في محله ثم جابها بعد ما يحلبها جابها هذا ما يؤثر فلا شرط الشرط الرابع أن تشترك في البعض كل معها واحد أما إن كانت تسرح غنم واحد الجهة وغنم الثاني الجهة الأخرى تفرج من المبيت، كل واحد يترعى في مكان كل سنة أو أكثر السنة، فإن الخلطة لا تعتبر إلا شرط. الشرط الخامس أن تشترك في الراعي، يكون الراعي واحد لها جميعا. فإن كان كل ماشي شخص لها راعي خاص فهذه لا تعتبر مجتمعة. الشرط السادس أن تشترك في الفحل، تشترك في الفحل يطرقها فحل واحد، فإن كان لكل واحد فحل يطرق ماشيته فقد اختل شرط من شروط الخلق. فإذا اجتمعت هذه الشروط وتوفرت كلها فإن الخلطة تكون مؤثرة على ما سبق. أما إن اختل شرط منها فإن الخلطة لا تكون مؤثرة. هذه الشروط ذكرها أهل العلم وهي مستفادة من قضية الخلطة. لا تتم الخلطة إلا بهذه الشروط، فإن اختل شرط منها لم تكن خلطة، أن يكون حكم كل ماشية مستقلا. نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يجب دفعه في الزكاة وما لا يجوز دفعه في الزكاة. الذي يجب دفعه في الزكاة أن تؤخذ من جنس الماشية، تؤخذ زكاة الماشية منها من جنسها، ولا يجوز إخراج الهرمة وهي الكبيرة الكبيرة التي بلغت الهرم، لأن هذه معيبة فلا تخرج الهرمة عن الشابات من الإبل أو الغنم، لأن هذا عيب ولا رغبة في الهرمة، ولا تؤخذ في الزكاة ذات العوار وهو المرض، عوار بالفتح أو عوار بالضم ذات المرض، ومنه عوراء العين أيضا، لأن يعني هذا نوع عيب، لأن ذلك ينقصها، ينقص قيمتها. ولا يؤخذ كيس، لأن الكيس فحم يقرع الغنم وفي أخذه ضرر على صاحب الغنم، فيه ظلم له، إلا إذا أذن، إلا أن يشاء المتصدق صاحبها فيؤخذ الكيس. وقد يكون الكيس أيضا لا رغبة فيه، ما يرغبونه الناس. الكيس له معنى، يعني إذا عقله معنى، يعني أحدها أنه قد يكون أخذه مضرا لصاحب الماشية بحيث إنها تفقد فحلها، وقد يكون مضرا للفقراء حيث إن التيس تكون قيمته أنقص من الأنثى. وهذا أيضا يدل عليه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث، والخبيث المراد به الردي هنا، ليس المراد به المحرم، المراد به الردي. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو دفعه إليكم أحد لن تقبلوا إلا على حياء ومجاملة، لأنكم تكرهونه فكيف تدفعونه إلى غيركم؟ إذا كنتم أنتم لا ترغبونه وتكرهونه فكيف تدفعونه إلى غيركم؟ فالواجب في الصدقة المتوسط من المال، فلا يكلف صاحب المال بدفع جيد، لأن هذا إجحاف به، ولا يجوز له دفع الردي، لأن هذا فيه إجحاف بالفقراء، بل المتوسط من المال الذي هو بين الجيد والردي. وإذا شاء أن يدفع من الجيد لطيب نفس فهو أحسن. نعم. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيان زكاة الإبل والغنم انتقل إلى نوع آخر وهو النقود. قال في الرقة: الرقة بفتح الراء هي الفضة، الرقة هي الفضة، والورق للكسر هو الفضة، يقال رقة ويقال ورق يعني الفضة. الفضة نصابها 100 درهم بالدرهم الإسلامي، درهم النبوي 100 درهم، ومقدارها بالمثاقيل 140 مثقالا، هذا نصاب الفضة، سواء كانت مضروبة ومسكوفة أو كانت غير مضروبة، يعني كانت قطعا وسبائك. فإذا بلغ مقدارها 140 مثقالا وهي بالدراهم النبوية الإسلامية 100 درهم وجبت فيها الزكاة، وما دونها ليس فيه زكاة. والمئة في الدرهم الإسلامي بالريال الفضي السعودي 56 ريال، 56 ريال عربي سعودي بالفضة. فإذا بلغ عند المسلم هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، وإن كان ما عنده من الفضة أقل من هذا المبلغ فليس عليه زكاة. نعم. إذا نقصت عن 200 درهم، لأن كانت 190 درهم، فليس فيها صدقة واجبة إلا أن يشاء ربها أن يتصدق، فتكون هذه صدقة مستحبة وليست بواجبة. فمعنى هذا أنه إذا نقص نصاب الفضة